الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في أن المحرك غير المتحرك. هناك مسألتان عادة ما يتطرق إليهما الحكماء في باب الحركة، متشابهتان في اللفظ، تشابها يوجب حصول الالتباس لدى المطالع والمتابع لكلماتها. فمرة يقولون أنه لا بد في الحركة من محرك غير متحرك، وهذا يطابق عنوان بحثي اليوم. وتارة يقولون كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الحركة الجوهرية، أن المتحرك لا بد أن يكون متحركا بالذات، فيكون المحرك عين المتحرك، وذلك لأن الحركة ذاتية له، فهو لا يحتاج إلى فاعل. فما المراد بالعبارة الأولى وما المراد بالعبارة الثانية؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في بعض المباحث القادمة تعريف الطبيعة، وأنها مبدأ ما هي حركة، مبدأ حركة ما هي فيه وسكونه. فيذكرون في تفصيل هذا التعريف وبيان حدوده وخيوده أن المراد بالمبدأ المبدأ القريب، ويفرقون بين مبدئية الطبيعة وبين مبدئية الجوهر المجرد أو القوى المجردة في المتحرك كالنفس، وبين مبدئية الميل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما المغايرة بين مبدئية الطبيعة ومبدئية الميل فنذكرها اختصارا بعنوان أنها كالمغايرة بين الفاعل وبين الآلة، فإن الميل آلة للنفس في إيجاد الحركة، لا أن الميل بنفسه فاعل للحركة، كما أن النجار هو فاعل النشر، ولكن المنشار هو آلة النشر، فلكل منهما مدخلية في حصول القطع في الخارج للخشب، وبذلك اللحاظ يقال عنهما أنهما مبدأان، فإن المراد بالمبدأ مطلق ما يتوقف عليه الشيء، وكما يتوقف الشيء على فاعله يتوقف الشيء على آلة حصوله إذا كان مما يحتاج إلى آلة ليصدر من ذلك الفاعل. فالميل آلة، أما الطبيعة فهي فاعل. ثم إن الطبيعة وإن كانت فاعلة كالنفس إلا أن بينهما فرقا، وهذا الفرق هو أن مبدئية النفس بعيدة ومبدئية الطبيعة قريبة، إذ المراد بكون الطبيعة مبدأ للحركة أنه لا واسطة بينها وبين صدور الفعل منها، بحيث تكون تلك الواسطة فاعلا. هناك واسطة وهي الآلة، لكن الآلة قد فرغنا عنها أنها ليست فاعل. إذن أقرب الفواعل إلى الحركة الطبيعة، وأما النفس فإنها وإن كان لها مدخلية في صدور الحركة وحصولها وهي فاعل، إلا أن فاعليتها باعتبار تأثيرها في الطبيعة، لا أنها بنفسها تكون مصدرا لحصول الحركة. إذن النفس مبدأ بعيد والطبيعة فاعل قريب ومبدأ قريب. عندما يقولون أنه لا بد في الحركة من محرك غير متحرك، فالمراد بالمحرك هنا الفاعل البعيد، والمقصود بذلك أن الحركة لا بد أن يكون الفاعل لها الموجد لها أمرا هو بالفعل لا توجد فيه جهة قوة، لأنه لو كانت فيه جهة قوة لاحتاج إلى سبب يخرجه من حد القوة إلى حد الفعل، فكان ذلك السبب أولى بفاعلية الحركة منه. إذن لا بد في فاعل الحركة أن يكون مجردا، وهذا إنما يتصور في الفاعل الذي تكون الحركة فعلا له بمعنى الإيجاد، بمعنى أن الفاعل هنا يراد به موجد الحركة، ولا يراد بالفاعل هنا المباشر للحركة، لأن المباشر للحركة هو الأمر الذي تكون الحركة وصفا له قائما به. وإذا كانت الحركة وصفا له فلا بد أن يكون فيه جهة قوة، إذن لا يراد بالفاعل هنا إلا ما هو موجد الحركة لا مباشر الحركة. أما في مسألة الحركة الجوهرية فإن المراد بالفاعل هناك الذي يتحد بالحركة هو المبدأ القريب المباشر للحركة الذي تكون الحركة شأنا من شؤون وجوده على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. هناك فرق كبير، وذلك لأن المتحرك ليس هو موجد الحركة، إذ الحركة وجوده كما سيأتي، فلا يقال عنه أنه يوجد الحركة. لا، الذات مباشرة. لا منافاة بين أن نقول أن الحركة وجوده ثم نقول أنه يباشرها، لا بأس بذلك، وذلك الاختلاف الجهات. إذن المراد هنا بالفاعل هو موجد الحركة بمعنى ما منه، أما المراد بالفاعل هناك فالمراد به ما به، وقد مضى الفرق بينهما في مبحث العلة. ثم سيقع الكلام في نقطتين بعد هذا التوضيح للمراد بعنوان البحث. النقطة الأولى في البرهان على هذا المعنى، النقطة الثانية في تنبيه نسوقه إن شاء الله تعالى. أما البرهان فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أكثر من برهان لإثبات لزوم المغايرة بين المحرك والمتحرك. البرهان الأول أن المتحرك هو الهيولة بصورة ما أو الجسم على الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في مبحث الحركة الكمية، أن موضوع الحركة ما هو. فإذا كان الموضوع المتصف بالحركة أحد هذين الأمرين وهما مشتركان بين سائر الأجسام بين كل الأجسام، فلو كان فاعل الحركة أحد هذين الأمرين بناء على أن المحرك عين المتحرك، فإذا كان المتحرك الجسم فالفاعل هو الجسم، وإذا كان المتحرك الهيولة بصورة ما فهي موجودة في كل الأجسام، إذن الفاعل موجود في كل الأجسام، فيلزم من ذلك لزوم حركة كل الأجسام بأن لا يبقى هناك ساكن، ثم يلزم من ذلك أن تكون الحركة إلى جهة واحدة لاتحاد الفاعل، ثم يلزم من ذلك أن يكون الساكن متحركا. والشق الأول هو أن لا يكون عندنا ساكن، أما الشق الثالث فهو أن يجتمع الحركة والسكون في الأشياء، وكل هذه محاذير لا يمكن الالتزام بها. إذن لو كان المحرك عين المتحرك للزم المحذور وهي هذه الأمور الثلاثة، ولكنه مستحيل، إذن لا يمكن أن يكون المحرك عين المتحرك. إذن لا يمكن أن يكون المتحرك لا الهيولة مع صورة ما ولا الجسمية مطلقة، بل هو أمر آخر. إن قلت يوجد وراء الجسمية المطلقة الصور النوعية وهي مختلفة، قلنا كما يجري هذا البرهان في الأنواع يجري في الأفراد، إذ ما من نوع إلا وأفراده مختلفة بالحركة والسكون، فيلزم أن تكون أفراد النوع متحركة كلها إلى جهة واحدة ويكون الساكن منها متحركا، وهذه محاذير لا يمكن الالتزام بها. إذن لا يمكن أن نفرض أن المحرك للأجسام الهيولة بصورة ما، ولا الجسمية المطلقة ولا الصور النوعية، والأعراض لا حكم لها بالاستقلال حتى تكون هي المحرك. إذن يجب أن يكون المحرك شيئا آخر وراء هذه الأشياء، ولا يمكن أن يكون ماديا، لأنه لو كان ماديا لكان له صورة فيعود المحذور. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني أن التحريك هو حصول أمر منسوب إلى طرفين، ينسب إلى أحد الطرفين بنحو الفعل، وإلى الطرف الآخر بنحو الانفعال، وذلك لأنه لا يمكن حصول تحريك إلا بمحرك ومتحرك، فالمحرك فاعل والمتحرك منفعل. ومن الواضح أن نسبة التحريك إلى الأول من موارد مقولة أن يفعل، ونسبة التحريك إلى الثاني أي المتحرك من موارد مقولة أن ينفعل. فلو كانت الحركة منسوبة إلى شيء واحد بكلتا النسبتين، يلزم من ذلك أن يكون الشيء الواحد مندرجا تحت هاتين المقولتين، والمقولات أجناس عالية متباينة لا يمكن أن يندرج تحتها شيء واحد. البرهان الثالث هو برهان يمكن أن يبين ببيانين ويوضح بعبارتين، وهذا البرهان هو برهان استحالة اتحاد القابل بالفاعل. نستطيع أن نجعل هذا البرهان واحدا بأن يكون التعدد في أدلته، نستطيع أن نجعله متعددا بأن نجعله عبارة عن هذين الوجهين. الأول أن نقول أن المتحرك قابل والمحرك فاعل، والقابل آخذ والآخذ فاقد، والفاعل معطي والمعطي واجد، ولا يمكن أن يكون الفاقد عين الواجد لأن لا يجتمع الوجود والعدم في شيء واحد. الثاني أن المتحرك متأثر وقابل للأثر، والمحرك فاعل وموجد للأثر، ولا يعقل أن يكون الشيء فاعلا ومؤثرا في نفسه وهو متأثر ومنفعل بنفسه، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الشيء الواحد من جهة واحدة فاعلا وقابلا. إن قلت ما الفرق بين هذين الوجهين، قلنا في الوجه الأول كان نكتة الاستحالة عدم إمكان اجتماع الأخذ والعطاء، بمعنى أن الفاعل لا يمكن أن يكون معطيا وهو آخذ، وذلك لأن الأخذ يستلزم الفقد والإعطاء يستلزم الوجدان ولا يمكن اجتماعهما، فكأن الملحوظ هناك هو الفاعل. أما هنا فإننا نلحظ شيئا واحدا ونقول هو فاعل وهو قابل، هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذين الوجهين. والحق أن الاختلاف بينهما كالاختلاف بين العبارتين، لا أن هنا وجهين متعددين بل هما واحد، إلا أنه يمكن أن يبين بهذا النحو من التعبير ويمكن أن يبين بالنحو الآخر من التعبير. وعلى كل تقدير فهذا البرهان تام لا إشكال فيه، فيستحيل أن يكون الشيء محركا لنفسه، لأن معنى كونه محركا أنه موجد للحركة، ولا يعقل أن يكون الشيء موجدا للحركة إلا إذا كان بالفعل من جهة الكمال الذي يطلبه المتحرك، ولا يعقل للشيء أن يكون متحركا إلا إذا كان بالقوة من جهة ذلك الكمال. فلو كان المتحرك عين المحرك لازم اجتماعهما بالقوة وما بالفعل في شيء واحد من جهة واحدة، وهذا غير ممكن غير متصور، إذ كيف يكون شيء واحد بالقوة وبالفعل من جهة واحدة؟ وهل هذا إلا من جهة من باب اجتماع الوجود والعدم؟ إذن هذا المعنى لا يمكن تصوره. إذن لا بد أن يكون المحرك بمعنى الفاعل والموجد غير المتحرك بمعنى الموضوع والمتصف. النقطة الثانية التي نذكرها بعد تفسير المعنى هي أنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن قولنا باحتياج الحركة إلى محرك يمكن أن يفهم بمعنيين، أو يمكن أن يتصور بصورتين. الصورة الأولى أن يكون المقصود بموجد الحركة من يوجد الحركة في الشيء ويجعل الحركة للشيء على حد جعل اللون للجدار، بمعنى أن يكون للمتحرك وجود وللحركة وجود آخر، ووجود الحركة يستند إلى غير وجود المتحرك، من قبيل ما يذكر في باب الجعل التأليفي، فيكون جعل الحركة مباينا لجعل المتحرك. الصورة الثانية التي يمكن أن يفهم بها الكلام المتقدم هو أن معنى قولنا أن الحركة تحتاج إلى محرك احتياجها إلى موجد يوجدها، إما بإيجادها بعد الفراغ عن وجود موضوعها على نحو الجعل التأليفي، أو بإيجادها بإيجاد موضوعها على نحو الجعل البسيط. وتوضيح هذه الصورة أنه سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا أن الحركة ليس لها وجود مغاير لوجود موضوعها، بحيث يمكن أن نتصور وجود الموضوع بلا تصور وجود الحركة بناء على الحركة الجوهرية، بل الحركة بناء على الحركة الجوهرية تكون من شؤون وجود الموضوع ومن عوارض الماهية، بحيث يكون عروض الحركة في رتبة عروض الوجود عليها، لا أن الوجود يعرض على الماهية ثم يعرض عليها الحركة بحيث يتصور ثبوت الوجود بلا حركة، بل الحركة والوجود يعرضان على الماهية، لأنهما أي الحركة والوجود شيء واحد بالذات، والاختلاف بينهما في رتبة التحليل العقلي. وإذا كان الأمر كذلك فوجود الحركة عين وجود الموضوع، لأن الحركة عين الموضوع، وعليه فيكون موجد الماهية التي تتصف بالحركة وموجدا لموضوعها بعين الإيجاد الأول، لأنه يوجدها مرتين، ولا أنه يوجدها ثم يوجد حركتها، بل يوجدها متحركة ويحركها بإيجادها. زين، فإذا عندما نقول أن الحركة تحتاج إلى محرك فإن مرادنا هو هذا المحرك، أي الذي يجعلها موجودة بنفس وجود موضوعها. طبعا هذا كله مبني على القول بوجود الحركة الجوهرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا. قال: وليس ما حرك ما تحرك، إذ كالهيولى الجسم جاء مشتركا. هذا إشارة إلى البرهان الأول. إذ وليس عاليان من أجناسي، وهما مقولة أن يفعل ومقولة أن ينفعل، مقومي شيء بلا التباس. وتوضيح هذا أنه لو كان المحرك عين المتحرك لكان مندرجا تحت مقولة أن يفعل وأن ينفعل من جهة واحدة، وهذا أمر غير متصور. وفاعل مع قابل لم يتحد، وما يفيد أثرا لم يستفد. وليس ما حرك شيئا عين ما تحرك، إذ كالهيولى المشتركة الجسم، وهو الصورة الجسمية التي هي الجسم في باب النظر. لماذا يطلق على الصورة الجسمية الجسم؟ يقول لأنها الصورة، لأنها الجسم في باب النظر. جاء مشتركة يعني أن المتحرك وموضوع الحركة إما الهيولى كما في الحركة الجوهرية والحركة الكمية، وإما الجسم كما في البواقي العينية والوضعية والكيفية. وأيا ما كان فهو مشترك بين جميع الأجسام، فلو كان هو نفسه محركا لازم أن يكون الكل متحركا، هذا هو المحور الأول، وتكون حركتها إلى جهة مخصوصة، وهذا هو المحذور الثاني، وتكون في حال سكونها أيضا متحركة. واللوازم بأسرها باطلة لوجه واضح، والملزوم مثلها. وأيضا ليس عاليان من أجناس مقومي شيء بلا التباس، من أجناس مقومي شيء بلا التباس لتباينها. فلو كان المحرك عين المتحرك، والتحريك من مقولة أن يفعل، والتحرك من مقولة أن ينفعل، وهما متباينان لزم ما ذكرنا. إن قلت بناء على عدم ثبوت الحركة الجوهرية يكون اندراج المحرك والمتحرك في مرتبة عراضه لا في مرتبة ذاته، ولا بأس أن يجتمع في شيء واحد عرضان متباينان، بأن يكون فيه مقولة أن يفعل وفيه مقولة أن ينفعل. وإلا فماذا تقولون في اجتماع الكم والكيف فيه؟ أليس الكم والكيف متباينين؟ فكيف اجتمع في موضوع واحد؟ فإنه فرق بين اجتماع المتباينين واجتماع المتنافيين. فالمستحيل شنو؟ اجتماع المتنافيين، أما اجتماع المتباينين فلا بأس. إذن فليكن اجتماع مقولة أن يفعل وأن ينفعل في الجسم، فاجتماع مقولة الكيف والكم. الجواب أن الكيف يصدق على الجسم من جهة، والكم يصدق عليه من جهة أخرى، فلا بأس. أما هنا فإن صدق مقولة أن يفعل على هذا الجسم من جهة الحركة، وصدق مقولة أن ينفعل عليه من جهة الحركة، فيكون الجسم من جهة واحدة مصداقا لمقولته. فإن قل صدق مقولة أن يفعل عليه من جهة الوجدان، وصدق مقولة أن ينفعل عليه من جهة الفقدان، قلنا هذا هو لازم موجب الاستحالة، وذلك لأن الفقدان والوجدان أضيفا إلى شيء واحد وهو الحركة، في شيء واحد وهو الذات. وكيف يكون الشيء الواحد واجدا وفاقدا؟ إذن لا معنى لاجتماع هذين الأمرين هنا. قال: وأيضا فاعل مع قابل لم يتحد، ولو كان المحرك الذي هو فاعل الحركة عين المتحرك الذي هو قابلها كان شيء واحد من جهة واحدة فاعلا وقابلا. وأيضا ما يفيد أثرا، ولا بد أن يكون واجدا له، لا لم يستفد ذلك الأثر، إذ المستفيد فاقد له والواجد للشيء لا يكون فاقدا له ولو اتحد المحرك والمتحرك لزم ذلك. إن قلت ماذا تقولون في الأربعة والزوجية، فإن الأربعة مؤثر والزوجية متأثر، أي أن الزوجية من آثار الأربعة، ومع ذلك الزوجية تثبت للأربعة فيجتمع الفعل والقبول، يجتمع الفعل والقبول. يقال هنا أن المراد باستحالة اجتماع الفاعل والقابل استحالة اجتماعهما في الفاعل والقابل التجدديين الوجوديين لا التحليليين. في الواقع الأربعة ليست فاعلا للزوجية، الأربعة شرط لتصور حصول الزوجية للأربعة لأنها بنفسها فاعل، فلذلك لا بأس بأن تكون الأربعة قابلا وفاعلا، لأن فاعليتها بنحو من أنحاء الاعتبار وقابليتها بنحو آخر من أنحاء الاعتبار، هذا لا بأس به. أما الفعل الحقيقي التجديدي الملازم لكون الشيء مستقلا بالذات عن المعلول فلا معنى لكونه هو بنفسه قابلا، لا معنى لكونه هو بنفسه قابلا لفعله بهذا المعنى من القبول، إذ نحن نتكلم عن القبول بمعنى ما يقبل الأثر ويكون الأثر قائما به قياما حلوليا، ولا معنى لأن يكون الفاعل قابلا بهذا المعنى بنحو الحلول. إذن الفاعل لا معنى أن يكون قابلا، والقابل لا يمكن أن يكون فاعلا. غرر في بيان الأقوال في معنى الحركة. قال: وقولنا الحركة في المقولة له معان أربع مقولة، من أنها جنس لسيال دعو وغيره، أو أنها الموضوع، أو واسطة فيه، ومن تغير من نوع أو صنف لها بآخره. وقع بينهم اختلاف في معنى ما يقال من أنه توجد الحركة في المقولة، فمثلا قالوا بأن الحركة تنقسم إلى كمية وكيفية ووضعية وعينية، ووقع الخلاف بينهم في الجوهرية، وأنه هل يمكن أن تقع الحركة في الجوهر أو لا، فكان هذا منشأ لاختلاف بينهم في تفسير معنى وقوع الحركة في المقولة، إذ بعض وجوه الإثبات والنافي تتوقف على تحديد معنى وقوع الحركة في المقولة. والمصنف يذكر في المتن أربعة أقوال، وقد تذكر أقوال غيرها لعلنا نشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى إن وسع الوقت. المعنى الأول من هذه المعاني الأربعة التي ذكرها الشيخ في الشفاء أن يكون المقصود بكون الحركة في المقولة أن المقولة بنفسها موضوعا للحركة، فعندما نقول الحركة في الكم تكون الحركة وصفا للكم، وعندما نقول الحركة في الكيف يكون المراد أن الحركة وصف للكيف، وهكذا في العين والوضع والجوهر بناء على ثبوت الحركة فيه. ومعنى ذلك أنه لو تصورنا سوادا يشتد، والاشتداد كما سيأتي إن شاء الله تعالى من أنواع الحركة، فهذا السواد المشتد يقال أنه قد وقعت فيه حركة، ومعنى وقوع الحركة في السواد أن عندنا سوادا قائما تحل فيه الحركة ويتصف بالحركة، فهذا السواد القائم ثابت الذات وتجدده هو حركته الثابتة له. المعنى الثاني، وسيأتي إن شاء الله تعالى مناقشة هذا المعنى الأول للارتباط بين المعنيين، نقدم المعنى الثاني، أن يكون المقصود بكون الحركة في المقولة أن الحركة لا تثبت للمقولة بل تثبت لموضوع المقولة. ففي مثال السواد المتقدم الحركة تكون للأسود، إلا أنه لا يتصور ثبوت الحركة للأسود إلا ببركة السواد، وذلك كالملاسة التي يتصف بها الجسم بواسطة السطح، فيكون الأسود كالسطح واسطة في عروض الوصف على الجسم. طبعا هذان المعنيان أولا لا تقابل بينهما، لأنه كيف يكون الشيء واسطة في العروض ما لم يكن معروضا في نفسه؟ لأن الواسطة في العروض إنما تتصور في الأوصاف التي تنسب إلى شيء بواسطة اتحاد الموصوف بالموصوف الحقيقي بها، كاتصاف الجالس في السفينة بالحركة باعتبار ارتباطه وتلبسه بالسفينة المتحركة، فما لم تكن السفينة متحركة فلا معنى لنسبة الحركة إلى الجالس فيها. وهكذا في المقام المعنى الثاني غير متصور بدون المعنى الأول، فإنه إذا كان السواد متحركا كان معنى وقوع الحركة في السواد اتصاف السواد بالحركة، وإن لم يكن السواد متحركا فلا معنى لوصف الجسم بالحركة. والشق الأول هو نفس المعنى الأول، والشق الثاني باطل، يعني يبطل على أساسه المعنى الثاني، إذ كيف يتعقل المعنى الثاني وهو أن الجسم متصف بالحركة بواسطة السواد، والسواد ليس متصفا بالحركة، هذا لا معنى له. إذن بين المعنيين تلازم وارتباط. وحيث إن المعتبر في هذه المباحث ما يكون مصداقا لعنوان البحث بالذات، فلا معنى لإقحام المعنى الثاني في معاني وقوع الحركة في المقولة، لأن نسبة الحركة إلى المقولة حينئذ تكون على نحو المجاز، ولا يعبأ في الأبحاث العقلية بالنسبة المجازية إلا لبيان أثر خاص لا يتعقل ثبوته وترتبه فيما نحن فيه. إذن يتعين من هذين المعنيين المعنى الأول، وهو أن يكون المقصود بالحركة في المقولة أن الحركة وصف للمقولة التي يقال أن الحركة فيها، بأن يكون هناك شيء كالسواد قائم ثابت تعرض عليه الحركة كعروض اللون على الجدار، ولكن هذا المعنى باطل ولا يتصور. زين، لا يتصور إلا على ما سيجيء إن شاء الله تعالى في مبحث الحركة الجوهرية. وجه استحالة هذا المعنى أن هذا المعنى يستلزم توالي باطلة غير معقولة. المعنى اللازم الأول هو أن المثلين يجتمعان حينئذ، بيان ذلك أن الحركة لا تتعقل إلا مع السيلان لأنها متقومة بعدم القرار والانتقال من حد إلى حد، ومن مقوماتها
كما أشرنا إلى ذلك إجمالا ويأتي ذلك تفصيلا، المسافة، وهي التي يعبر عنها بأنها ما فيه الحركة. فإذا كان المتحرك هو السواد، فما فيه الحركة ما هو؟ هل هو السواد أو لا؟ لابد أن يكون السواد، إذ المفروض أن الحركة في السواد منتزعة من اشتداده، واشتداده هو عبارة عن تغير حدوده بالشدة والضعف، والضعف والشدة. فإذا فرضنا أن المتحرك هو السواد والحركة في السواد، فإن انتقل السواد من سواد إلى سواد لازم من ذلك اجتماع المثلي، وذلك لأنه يحل في السواد في الآن الأول سواد، وفي الآن الثاني سواد غيره، إذن هذا لا يتسوق إلا مع تعدد السواد. والمفروض أن السواد الذي يكون متغيرا بتغير حدود الحركة هو السواد الذي هو المسافة، والسواد الذي يحل فيه السواد الأول هو السواد الموضوع. فيلزم أن يكون عندنا سوادا، أحدهما موضوع والآخر مسافة، وهذا لا يتصور إلا على القول بإمكان اجتماع المثلين، وهو مستحيل، مضافا إلى أن وجود السواد وجود بسيط، لا معنى لأن يقال بوجود سوادين، إذ هذان السوادان لا بد أن يكون بينهما نحو من أنحاء الاتحاد، والاتحاد في هذا الباب بهذا النحو يستلزم التركيب، وهذا لا معنى له. طبعا الفرق بين الأمرين الوجهين أنه في الوجه الأول لم نكن نلاحظ الاتحاد، كنا نلاحظ ثبوت سوادين في الجسم. غاية الأمر أن السواد الأول هو عبارة عن لون الجسم الذي هو موضوع الحركة، السواد الثاني هو حدود المسافة التي وقعت فيها الحركة، وهذا السواد باعتبار أن الحركة خروج الجسم من القوة إلى الفعل تدريجا يجب أيضا أن يكون وصفا للجسم. فيلزم من ذلك أن يكون السواد الذي هو المسافة والسواد الذي هو موضوع الحركة كلاهما ثابتا للجسم، فيلزم من ذلك شنو؟ اجتماع مثلين، أن يكون للجسم في كل حد من حدود الحركة سوادا. أما الوجه الثاني فالملحوظ في مقام تقريره الاتحاد بين السوادين، وهذا لأنه قد يقال تبه معي، يعني كأن الوجهين في الواقع شقان لوجه واحد وليس وجهين متباينين. قد يقال بأنه يمكن دفع الإشكال بأن نلتزم بأن النسبة بينهما كالنسبة بين الجنس والفاصل، وذلك بأن نتصور سوادا عاما هذا هو الثابت في كل حدود الحركة، وسواد متخصص هذا يتغير من حد إلى حد، ونسبة السواد المتخصص إلى العام كنسبة الفصل إلى الجنس، فلا يوجد عندنا إلا سواد واحد في كل حد وهو النوع. غاية الأمر أن حدوده فصوله وأن ثباته في مرتبة جنسه، فيقال حينئذ أن لازم هذا التركيب، وذلك لأن المفروض أن الموصوف بالثبات يجب أن يكون موجودا لأنه موضوع الحركة، إذ لولا وجود موضوع الحركة لزالت الحركة، فإذا يجب أن يكون هذا الموضوع ثابتا موجودا في كل حد من حدود الحركة، ووجوده فعليته، فإذا يلزم أن يكون العام فعليا، ولا معنى لفعلية العام إلا إذا كان وجوده كوجود المادة مع تغير وتعدد الأجسام. إذ لا معنى لوجود العام ما لم يتشخص، إذ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فلا بد أن يكون موجودا في الخارج. خب كيف يكون موجودا في الخارج ما لم يكن له فعلية وتشخص؟ بأن يقال أن إبهامه في مرتبة خصوصيته العارضة عليه، وهذا يعني أن السواد الذي هو المتغير عارض على هذا السواد الثابت كعروض العوارض والأوصاف المشخصة على الشيء الثابت، وهذا لا يتعقل إلا فيما يتركب من مادة وصورة، والأعراض بسيطة. إذن لا معنى للقول بوقوع الحركة في المقولة بهذا المعنى. أيضا يذكرون وجها ثالثا لإثبات استحالة هذا المعنى، وهو أن معنى كون الحركة في المقولة إذا كان هو اتصاف تلك المقولة بتلك الحركة، فلنأخذ السواد مثالا لنطبق هذا التفسير لمعنى الحركة في المقولة عليه، فنقول أن ذات السواد إما أن تبقى مع الحركة أو تزول، فإن زالت فلا معنى لوجود الحركة في السواد، إذ لا حركة بدون موضوع. وإن بقيت ذات السواد فإما أن تبقى ولا يطرأ عليها شيء، أو تبقى مع طريان شيء عليها، فإن لم يطرأ عليها شيء فالموضوع ثابت ولا حركة فيه، إذ لا معنى لحركة الشيء إلا تغيره، وهذا الموضوع لم يتغير. وإن طرأ عليه شيء فإن كان الطارئ مباين بأن يكون زائدا فيلزم أن يكون التغير في وصف الشيء لا في ذات الشيء، لأن المفروض أن ذات الشيء لم تتغير بل طرأ عليها شيء، فلا يكون موضوع الحركة السواد، بل يكون موضوع الحركة شيء آخر وراء السواد، وليكن ذلك وصف السواد. هذا إن كان الطارئ بنحو الزيادة. وإن كان بنحو الاتحاد فيلزم من ذلك زوال السواد وحدوث سواد آخر، لأن لا يلزم التركيب. وذلك بأن نقول إن لم يزل بأن تغير بدون زيادة فهذا لا يعقل إلا بزوال الأول وحدوث شيء آخر، وهذا مثل الأول عبارة عن زوال الموضوع وحدوث شيء جديد، فلا يمكن أن يكون هذا معنى الحركة في المقولة. وهذه الشقوق إذا بطلت بطل ما تترتب عليه هذه الشقوق، وهو كون معنى ما ذكرتموه. إذن هذا المعنى الأول ليس بتاما. التطبيق إن شاء الله يأتي مع ذكر المعاني الأخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.